يابسا ثوبا من الندم.
هنا وتين بدا في حلة حسنت تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم. هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ابن مسعود عن القرآن: لا تنفروه نثر الشعر ولا تهذوه هذ الدقل، وحركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ويقول حسن بن علي: إن من كان قبلكم يرون القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها في الليل ويتفقدونها بالنهار. إن القرآن يا أمة القرآن به حياة القلوب وبه الصلة بعلام الغيوب. حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله جل وعلا عن القرآن وأثره على حياة القلب.
وفي طياته قدس من عطر الورد.
عليكم بالقرآن، فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل.
بدا في حلة حسنة تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم.
أيها المشاهدون، خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته جل وعلا، وأنزل إليهم هذا القرآن، وجعل لهم من الأسباب والوسائل التي إن أخذوا بها عاشوا بسكينة وسعادة في الدارين. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أخي المشاهد، أختي المشاهدة، ما حالنا مع القرآن؟ متى نقرأ القرآن؟ وإذا قرأنا كيف نقرأ؟ هل هم الواحد منا أن ينهي السورة أو الجزء أو يختم القرآن؟ علينا أن نفهم القرآن وأن نتدبر القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال ابن كثير رحمه الله: هنا أمر، والأمر الوجوب، فتدبر القرآن واجب. ولذلك يقول ابن عباس لما قال له رجل: إني يا رسول، إني يا ابن عباس سريع القراءة، قال: وإنني أختم كل ثلاث ليال. قال: لئن أقرأ سورة البقرة بتدبر وتأمل أحب إلي من قراءتك هذا. لأن هذه العبرة، أن يتدبر الإنسان القرآن ويفهم القرآن ويعمل بالقرآن. الرعيل الأول يقولون كما قال ابن مسعود: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل. يقول ابن القيم: إذا مررت بآية ووجدت أثر هذه الآية في قلبك فكررها ولو 100 مرة. كرر هذه الآية، تأسف برسول الهدى صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يردد: أن تعذبهم فإنهم عبادك. فالمراد أن نحيي قلوبنا بالقرآن، وأن نعيش مع القرآن، وأن نعمل بهذا القرآن. القرآن طرفه بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله جل في علاه: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فيرى الإنسان حاله مع القرآن، ولنصدق مع أنفسنا متى نقرأ وكيف نقرأ، وإذا قرأنا هل نقرأ بحضور قلب أو مجرد نقرأ الأحرف فقط. لا شك ولا ريب أيها المشاهدون والمشاهدات أن القارئ إذا قرأ يؤجر على قراءته. يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وينال من الأجور ما الله به عليم، وسوف أتحدث عن شيء من فضائل قراءة القرآن. لكن الشان ماذا يعني أثر بك القرآن؟ هل تأثرت وغير من واقعك؟ إذا سمعت أخي المشاهد أختي المشاهدة آية الوعد، هل تشوقت إلى وعد الله وإلى جنته وإلى النعيم الدائم المقيم، وسألت الله بقلب صادق حاضر أن يمن عليك بدخول الجنة؟ إذن علينا أن نسأل أنفسنا ونقف بصدق مع قراءتنا لكلام الله جل في علاه. وإن كنت ممن يتدبر ويتأمل فاحمد ربك، لأن هذا من توفيق الله جل وعلا لك. وإن كان عندك من التقصير والتفريط في هذا الجانب فعليك أن تراجع نفسك وتتخذ قرارا أن تبدأ طريقة جديدة مع كتاب الله جل وعلا. ثم مما يساعدك على فهم القرآن أن تستعين ببعض التفاسير الواضحة. بعض الناس يقرأ ربما في قصار السور لكن لا يعرف معناها، وإذا أردت أن تستفيد الفائدة الكبرى الفائدة العظيمة لابد أن تفهم القرآن. اقرأ بتفسير السعدي، اقرأ بالمختصر الصادر من مطبعة الملك فهد رحمه الله، اقرأ بتفسير ابن كثير، اقرأ بما تراه مناسبا لك من التفاسير النافعة التي توضح لك هذا المعنى. ثم إذا مررت على بقية المعاني للقرآن خذ العبرة منها. إذا مر عليك قصة من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تقرأ هذه القصة مجرد أنك تعلم ما حصل لهم فقط، عليك أن تستنبط الدروس والعبر. ماذا حصل لموسى وما هي الدروس المستفادة منها؟ يوسف عليه السلام، ما هي الدروس في قصة يوسف عليه السلام؟ إذن عليك أن تأخذ الدروس والعبر. لو أردت أضرب مثلا فيما حصل لموسى مع فرعون، فرعون تكبر وتجبر وادعى الربوبية على خلاف بين المفسرين بالمدة التي مكث فيها، ومن أهل العلم من قال 80 سنة، بل منهم من قال وصل 400 سنة. لكن لو قلنا دعوة موسى 80 سنة وفرعون يتكبر ويتجبر ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ولا يزداد موسى إلا تعلق بالله جل في علاه. ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى له الهجرة أذن له بذلك وخرج موسى، ولما أصبح البحر أمامه والذين مع موسى خافوا لأن فرعون تبعهم لما فقد موسى في الصباح، وأصبح البحر أمامهم وفرعون ومن معه من الجند من خلفهم، قال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله يا أخوان هذه الآية تهز القلوب. أنا أقول لكل مكروب ولكل مريض وكل مظلوم وكل محزون قل إن معي ربي بيقين، وانظر إلى الراحة والسكينة تجلب قلبك. الله يراك، الله يعلم عن بلواك، يسمع مصيبتك أيها المريض، يعلم بأن الله يراك ويعلم عن مرضك وهو أرحم بك من نفسك، ولكن علق القلب بالله جل في علاه. خذ بقية الدروس من قصة موسى عليه السلام، خذ قصة إبراهيم ودعوته إلى عبادة الله جل في علاه، ومن ثم لما أرادوا إحراقه في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار خلقها الله، قالها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج من المكيدة والتخطيط الذي خطط له أعداؤه ليقتلوه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله، لم ييأس. المدة ليست سهلة، ليست 10 سنوات ولا 20 سنة، 1000 إلا 50 سنة وهو يستمر، ومع ذلك أقرب الناس. ابنه لم يستجب له، وأخذ في حواره ومناداته. ولو نقف ونستنبط الدروس من كل قصة نحتاج إلى حلقات. انظر واعلم أيها الداعية أن الهداية بيد الله ليست بيدك. نوح حرص على هداية ابنه ولكن ما استطاع، إنه ليس من أهلك، فالأمر بيد الله، أنت تملك هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، ولو كان لبشر هداية التوفيق لكانت لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، عندما قال لعمه يا عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، ولم يستطع أن ينطق بهذه الكلمة لأن الهداية بيد الله جل وعلا. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل حتى نصل إلى ساحل الأمان والاطمئنان، وتسعد قلوبنا بطاعة الرحمن جل في علاه، ونكمل بعد الفاصل بمشيئة الله.
أما رأيت الدموع التي تنسال على خدود أصحابها عندما يودعون بيت الله الحرام عقب فراغ الحج؟ ما هذا؟ هي الصورة المنطبعة في أذهانهم عن هذا البيت العتيق والكعبة المعظمة.
وما ألذ المشارعة قبل الطلب، وما أجمل المسابقة قبل أن يسألك أحد، فتتفقد وتتلمس الخير وأبوابه وحاجات الناس التي فيها مرضات الله عز وجل، وتفعلها وتسابق فيها وتسابق فيها.
الإسلام تجاوز بنا حدود الحياة إلى الممات لندفن موتانا في قبورهم متجهين إلى القبلة. يا أخي أي ارتباط هذا؟
لا مكة هدى للعالمين.
هنا
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن حياة القلب بفهم كلام الرب جل في علاه. إذا مر الإنسان عند آية من آيات الصفات عليه أن يقف عندها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، تعلم بأن الله يعلم ما في قلبك ويعلم السر وأخفى، ويعلم جل في علاه النجوى. هذا العلم هو مادة حياة القلب. العلم بإحاطة الله جل وعلا في كل شيء يسوقك إلى طاعة الله. العلم بإحاطة الله في كل شيء ينهاك عن معصية الله جل وعلا. حديثنا عن القلب وما يصلح القلب. إذن تدبر آيات الصفات لله سبحانه وتعالى. لو تأخذ عندما تسمع قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتتأمل هذه الآية، بصير يراك إذا أديت العبادة، يراك وأنت ساجد بين يديه، يراك في ظلمة الليل وأنت تصلي له جل في علاه، يراك وقد ذرفت الدمعة من عينك ولا يراك إلا الله، يراك وقد انكسر قلبك وأنت تناجيه في الليل، يراك عندما تغلبك نفسك وتحدثك نفسك بمعصية من معاصي الله جل وعلا فتعلم بأن الله يراك فتنتهي عن هذه المعصية، لأن الله يراك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا العلم بعلم الله جل وعلا وإحاطة سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يستقيم على أمر الله، تجعل القلب متصل بخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد أبو جهل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، كم في هذه الآية من المعاني من الزجر والتوبيخ والتقريع، ليست لأبي جهل فقط، لكل من أراد أن يظلم، لكل من أراد أن تجر على الله وعلى معصية الله. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه ويطلع جل في علاه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن إذا أخي المشاهد سمعت آيات الصفات فداوي بها قلبك، حرك بها قلبك واستشعر هذه المعاني الجليلة التي تصلك بالله جل في علاه. ومن ثمرات قراءة القرآن أن الإنسان كلما قرأ حرفا من كتاب الله كسب حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهو يقرأ تنهال عليه الحسنات، يقرأ وتنهال عليه الحسنات. لا تستعجل، اقرأ القرآن أخي الحبيب. ومن ثمرات قراءة القرآن نزول السكينة والطمأنينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم في بيت يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا من تشتكي من القلق والاكتئاب اقرأ القرآن، داوي قلبك بكلام الله جل وعلا وتنزل عليك السكينة والطمأنينة. نعم، وهذا من ثمرات قراءة القرآن، والسكينة أشمل وأعظم من السعادة. إذا نزلت السكينة ولو كنت في مرض أو عندك من الحاجة وغير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك بالسكينة والطمأنينة. طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لكن أنزل الله عليه السكينة وهو في الغار، وقال لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا، لأن السكينة نزلت على قلبه، لأن السكينة يعني أنزلها الله جل وعلا على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قرأت القرآن نزلت عليك السكينة والطمأنينة وغشتهم الرحمة. هذا المكان الذي يقرأ فيه القرآن تنزل عليه رحمة الرحمن جل في علاه وتحفه الملائكة. أنا أقول لمن يشكي من السحر ومن العين والحسد، وقد انتشرت في هذا الزمان، عليه أن يقرأ القرآن وأن يتداوى بالقرآن، وهذا من فوائد القرآن وثمرة قراءة القرآن. وقال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قد يظن البعض أن القرآن شفاء فقط من الأمراض النفسية، العين وغير ذلك، لكن القرآن شفاء من كل شيء. إذن من ثمرات قراءة القرآن التداوي، فيتداوى الإنسان بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن عليك أن تكثر من قراءة القرآن، ويوم القيامة يقال لك ارق وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وبكثرة قراءتك للقرآن تكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا نشرت أو ساهمت في حلقات القرآن، شاركت مع جمعيات تحفيظ القرآن، تدرك هذا المعنى الكبير العظيم. كان بعض السلف يجلس الصبي الصغير ويقول: اجلس أعلمك القرآن، حتى يدرك هذا الفضل العظيم. أسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل طاعة لله ربح، وكل معصية لله خسارة. إن محاسبة النفس فيها حياة للقلب، ولا يمكن أن يعرف الإنسان تقصيره في جنب الله إلا إذا حاسب نفسه ووقف معها.
من عطر الورد بل من هامل الديام، أقبل بقلبك نحو الله مشتملا على الهدى لبسا ثوبا من الندم. هنا وتين بدا في حلة حسنة تكسو الفؤاد من